يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، اشدد يديك به تحمد مغبته، به تنال العلا والدين والحسبا. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، إمام المتقين وقائد الغر الميامين، عليه من ربه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين، وبعد. فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية، القناة العلمية النافعة بإذن الله. نكون معكم بإذن الله في برنامجكم المستديم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهم اليومية، ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ويشرفنا في هذا البرنامج المستديم، برنامج تيسير الفقه، أن يكون ضيفا لنا فيه معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا.
مشاهدين الكرام، تقدم لنا في باب شروط صحة الصلاة 6 شروط: الإسلام والعقل والتمييز والطهارة من الأحداث ودخول الوقت وستر العورة. وهذا هو الشرط 7 من شروط الصلاة: اجتناب النجاسات. من شروط الصلاة اجتناب النجاسات، حيث لم يعفى عنها لا في البدن ولا في الثوب، لحديث في الباب وآية: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها. أولا، هل تحمل النجاسة؟ ثانيا، هل هناك نجاسة معفو عنها؟ ثالثا، ما حكم من صلى بالنجاسة المحمولة؟ رابعا، ما يوجد في زماننا بالأكياس الطبية التي توجد فيها بعض النجاسات ويدخل بها البعض المساجد؟ كل هذا سنسمع إجاباته بإذن الله من معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. تفضل مأجورا مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المصلي في صلاته يناجي رب العزة والجلال، يخاطب مالك السماوات والأرضين، يخاطب خالقه ورازقه ومدبر أمره من سيعود إليه عما قليل. ولذلك حسن به أن يكون على أكمل الأحوال وأحسنها، لا من جهة باطنه من حيث إخلاص النية لله عز وجل والتوجه إليه سبحانه وتعالى بالقلب، ولا من جهة ظاهره بكونه يتطهر من الأحداث وبكونه يجتنب النجاسات. واجتناب النجاسة من الأمور التي تشرع لأداء الصلاة، وهي من الأمور المتعينة الواجبة على مريد الصلاة، لقول الله عز وجل: وثيابك فطهر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء أو لا يصلح فيها شيء من القذر ولا البول. والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة عديدة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين من أهل القبور بأنهما من أهل النار أو بأنهما يعذبان، وذكر أن أحدهما كان لا يستبرئ من البول، وفي لفظ: لا يتنزه من البول. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن عامة عذاب القبر من البول. وقول الفقهاء بأن من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، المراد بالاجتناب التباعد، والمراد بالنجاسة القذر الذي يمنع جنسه من الصلاة. واجتناب النجاسة لا شك أنه من الأمور المطلوبة في الصلاة بإجماع أهل العلم، ولكن العلماء اختلفوا في مسألة، وهي: هل اجتناب النجاسة شرط من شروط الصلاة أو أن النجاسة مانع من الموانع التي تمنع من الصلاة. هذا موطن خلاف بين الفقهاء، وترتب عليه أن من صلى ناسيا لوجود النجاسة في ثوبه هل يطالب بإعادة الصلاة عندما يعرف بوجود النجاسة في ثيابه بعد الصلاة أو لا يطالب بذلك؟ ومثله من كان جاهلا هل يطالب بإعادة الصلاة أو لا يطالب بذلك؟ والأظهر من أقوال أهل العلم أن النجاسة مانع من موانع الصحة، ذلك لأنه قد ثبت في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي نعليه قذراء، وفي أثناء صلاته جاءه جبريل فأخبره بوجود القذر في نعليه، فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة وأكمل صلاته. إذا ولم يعد الصلاة ولو كان اجتناب النجاسة شرطا من شروط صحة الصلاة لأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها واستأنفها. وأما بالنسبة للمسألة التي ذكرت متعلقة بحمل الأكياس التي قد يكون فيها شيء من القاذورات، فنقول إن أولا قبل هذا مسألة حمل الصبيان والأطفال في الصلاة لا تؤثر على صحة الصلاة باتفاق أهل العلم إلا خلافا شاذا، وذلك لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان حاملا بعض أحفاده أو بعض أصباطه، صلى مرة ومعه أمامة وكان يركع ويقف وهي معه، فإذا سجد وجلس وضعها على الأرض. وأخذ من هذا بعض الشافعية أن من حمل نجاسة في قارورة صحت صلاته، والجمهور يخالفونهم في هذا ويفرقون بين المسألتين، فيقولون في المسألة الأولى النجاسة لا زالت في معدنها بخلاف مسألة القارورة، فإن النجاسة ليست في معدنها، ثم إن الشيء اليسير من النجاسة في بدن الإنسان قبل خروجه معفو عنه، كما أن المصلي في نفسه يكون في باطنيته وفي بدنه شيء من النجاسات ويعفى عنه، فهكذا إذا حمل صبيا وكانت النجاسة في باطنه بخلاف القارورة والأكياس الطبية ونحوها، فإنها يمكن للإنسان أن يتنزه منها، ثم إن النجاسة تجاوزت معدنها ومكانها الأصلي. إذا تكرر هذا فإن الذين يحملون هذه الأكياس على أنواع، النوع الأول من يحملها معه فيرفعها أثناء قيامه ويخفضها أثناء جلوسه وسجوده، فمثل هذا على صنفين: الصنف الأول من يتمكن من إبعادها عن نفسه فيجب عليه إبعادها ولا تصح الصلاة مع وجودها، مثال ذلك شخص يتمكن من فك هذا الكيس منه فهذا يجب عليه فك هذا الكيس. النوع الثاني من يلحقه ضرر بفك الكيس أو يخشى من تلوث بقية ثيابه وبدنه متى فك هذا الكيس، فحينئذ يجوز له أن يصلي وهذا الكيس معه لدفع الضرر الذي يحصل بانتشار النجاسة في بقية ثيابه. أما بالنسبة للأكياس التي تكون خارجة ولا يحملها الإنسان في أثناء صلاته، فهذه يقسمها الفقهاء إلى قسمين: الأول ما ينجر بمشيه فهذا يمنعون المصلي منه وله حكم القسم الأول، والثاني ما يتحرك بحركته لكنه لا ينجر بمشيه فهذا لا يؤثر عليه. بقي أن نشير هنا إلى مسألة، وهي أن النجاسة التي يجب على المصلي أن يجتنبها تشمل النجاسة التي تكون على بدنه سواء على يده أو على رجله، وكذلك تشمل النجاسة التي تكون على ثيابه سواء كانت على سراويله أو على قمصانه أو على غير ذلك من أنواع الثياب التي يلبسها المصلي. وهكذا أيضا تشمل النجاسة التي تكون على البقعة التي يقع عليها في أثناء صلاته أو تقع عليها ثيابه التي يلبسها، فإنه يجب تطهير الكل من النجاسات ليكون المصلي على أكمل درجاته من الطهارة والنقاء، ليتمكن بذلك من لقاء رب العزة والجلال وهو على أكمل أحواله. هذا ما يتعلق بالمسألة التي ذكرتها. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخ على هذه الإفادة والإجادة. إذا كانت النجاسة على البدن أو على الثوب ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة، ما الحكم؟
إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد الصلاة فهذه على نوعين. النوع الأول إذا لم يعلم هل النجاسة كانت معه في أثناء الصلاة أو لا، مثال ذلك صلى الظهر، فلما صلى الظهر بعد ساعة من صلاة الظهر وجد في ثيابه نجاسة، لا يدري هل كانت معه في أثناء الصلاة أو أن هذه النجاسة قد وجدت في ثيابه بعد الصلاة، ففي هذه الحال تصح صلاته باتفاق أهل العلم، وذلك لأن ورود النجاسة عليه هذا من الأمور الحادثة، والأمور الحادثة يعني تضاف إلى أقرب أزمانها، فبالتالي يقدر أو نقدر أنه في أثناء الصلاة كان على طهارة وأن النجاسة لم ترد عليه إلا بعد ذلك. أما إذا كانت النجاسة قد علم وتحقق أنها معه في أثناء الصلاة لكنه نسيها، مثال ذلك كان في الساعة 11 قد وقعت على ثيابه نجاسة وهو يعلم بوقوع هذه النجاسة، ثم نسي هذه النجاسة وصلى، ثم بعد ذلك تذكر وجود النجاسة في ثيابه بعد فراغه من الصلاة، فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول بأنه يعيد الصلاة وأن صلاته لم تصح، وهذا هو مذهب أحمد وقول جماعة كثيرة من أهل العلم، قالوا لأن اجتناب النجاسة شرط من شروط الصلاة، وشروط الصلاة لا تصح الصلاة عند عدم وجودها، وقالوا بأن من صلى غير متطهر على غير وضوء فإنه يعيد الصلاة، فهكذا من صلى وعلى ثيابه نجاسة. والقول الثاني في هذه المسألة بأنه لا يعيد الصلاة وتصح صلاته، ولعل هذا القول أظهر لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وصلى معه أصحابه وكان قد صلى في نعليه، ففي أثناء صلاته خلع نعليه، فلما رأى الصحابة ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم خلعوا نعالهم، فلما فرغ من صلاته سأل أصحابه لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك قد خلعتها فخلعناها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل قد أتاني وأخبرني أن فيهما قذرا، فلم يعيد النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ولم يستأنفها من أولها، فحينئذ نقول بأن الصلاة صحيحة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان على ثيابه شيء من النجاسة لأنه كان ناسيا لها أو جاهلا بها. نعم.
أحسن الله إليك. وإذا لم يستطع الشيخ الانفكاك منها أثناء الصلاة، النعلين تخلص منهما، لكن إذا كانت في ثيابه ولم يستطع في وسط الصلاة بعد تذكره؟
نعم، عدم الاستطاعة هذه على نوعين. عدم استطاعة لكونها تحتاج إلى عمل كثير والصلاة لا تحتمل العمل الكثير، فنقول يجب عليك أن تزيل النجاسة ولو احتاج ذلك لعمل كثير، ولو احتجت مع ذلك إلى استئناف صلاتك وإعادتها من أولها، لأن إزالة النجاسة هنا ممكنة، والله جل وعلا قد أوجب على المصلي إزالة النجاسة عنه وعن ثيابه. وأما إذا كانت النجاسة تحتاج إلى عمل كثير أو يلحق بها مضرة، يلحق بإزالتها أو يلحق العبد بسبب إزالتها مضرة، فحينئذ نقول بأنه لا يلزمه إزالتها. ويمثل الفقهاء لذلك بما لو جبر عظمه المنكسر على عظم ميته، فإن إزالة هذا العظم النجس عظم الميتة يعد من الواجبات أصالة، لكن لما لحق المكلف ضرر بإزالته سواء كان بفوات عضو من أعضائه أو بزيادة مرض أو بلحوق ألم شديد، فحينئذ نقول يصلي ولا يضره وجود هذه النجاسة. بعض الفقهاء يقول بأنه يتيمم والحال هذه، قال لأنه لم يطهر بدنه، وقد جاءت الشريعة بأن من عجز عن الطهارة انتقل إلى التيمم، وهذا هو أحد القولين في المسألة. لكن القول الثاني فيها يقول بأنه لا يجب التيمم في هذه الحال، قالوا لأن التيمم إنما شرع في محال مخصوصة لأنه رخصة، والرخصة لا يتجاوز بها محلها، فنقول الأصل أن التيمم جاء في تلك المحال فلا نتجاوز به غيرها من المحال، ولعل هذا القول أظهر القولين في المسألة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. نعم،
أحسن الله إليك يا شيخ. إذا لم يحصل بالنسبة للنجاسة وكان يصلي، إذا لم يحصل يعني ملامسة بالنجاسة مباشرة، إنما كانت النجاسة مثلا أمامه أو بعيدة عنه، أو كانت مثلا يعني على بساط أو نجاسة، هذه مسألة أخرى، لكن إذا كانت غير ملامسة له يعني مباشرة، ما الحكم في هذا؟
النجاسة التي يمنع منها في أثناء الصلاة النجاسة التي يكون بينها وبين المصلي اتصال، سواء كانت على بدنه أو على ثيابه أو على البقعة التي يصلي فيها أو يقع عليها ثيابه. أما البقعة التي لا يصلي فيها الإنسان فإنها لا تؤثر على صلاته. مثال ذلك إذا كان المرء يصلي في بقعة طاهرة وبجوار هذه البقعة الطاهرة بقعة نجسة، فإنها لا تؤثر على صحة صلاته، وذلك لأنه لا يباشر النجاسة في أثناء صلاته. مثل هذه المسألة مسألة قريبة منها، وهي ما لو كانت الأرض نجسة فطمرت هذه الأرض النجسة أو طينت أو فرش عليها، فمن أمثلتها مثلا بعض الحدائق التي تسقى بمياه المجاري وتكون بجوار المساجد، فعندما يأتي بعض المصلين فيصلي على هذه الأرض لا تصح صلاته لأنه قد صلى على نجاسة، لكن لو صلى على الرصيف المجاور لها الذي لم تصبه النجاسة صحت صلاته لكونه لم يباشر النجاسة في أثناء صلاته. أما إذا جاء بفرشة أو بسجادة فوضعها على هذه الحديقة فإن جمهور أهل العلم يقولون تصح الصلاة، وذلك لأنه لم يباشر النجاسة وبينه وبينها هذه السجادة، فتصح الصلاة في هذه الحال. وفقهاء الحنابلة يقولون بالكراهة في هذه الحال مع صحة الصلاة. ومثله أيضا ما لو كان هناك تطيين للأرض، يعني كانت هذه الحديقة مثلا أو هناك أرض نجسة فرشت بتراب فوقها أو وضع طين فوقها، فحينئذ على الصحيح أنه يصح له أن يصلي والحال هذه. ومثل هذه المسألة أيضا ما لو كان هناك بيارة للمسجد وصلى بعض المصلين في سطحها، فإنه لا يباشر النجاسة وبينه وبينها حائل، ومن ثم تصح الصلاة ولا يلحقه حرج بسبب ذلك. نعم،
جميل. بالنسبة لل يعني بعض السجادات قد يكون مثلا في طرفها، قد يحصل في طرفها نجاسة مثلا، أو بعض اللحف أو اللفائف التي يلف بها الصبي أحيانا بعضهم يمهدها أو يفرشها في الأرض فيصلي عليها، والغالب يعني يغلب عليه أنها يكون فيه نجاسة، مثلا قد أصابتها نجاسة، أو أرض مثلا يوجد بها يظن أن بها نجاسة، مثلا لوجود كثرة الصبيان عليها أو كذا. في هذه الأحوال ما العمل؟
الأصل في الأرض أنها طاهرة، ولا يحكم بنجاستها إلا بدليل، وذلك لأن الله جل وعلا قد خلق هذه الأرض لنا، ومن مقتضى خلقه لنا تمكننا من الانتفاع بها، ومن ثم فإن الأصل طهارة الأرض، ولا يقال بنجاسة أرض من الأراضي إلا بدليل. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ومثله كذلك في الثياب، الأصل أنها طاهرة ولا يقال بنجاستها إلا بدليل. فإذا ورد الشك على المصلي، هل هذه الأرض طاهرة أم نجسة؟ هل هذا الثوب طاهر أم نجس؟ فالأصل طهارته، ولا يحكم بنجاسته إلا لورود دليل يدل على ذلك. نعم.
أحسن الله إليك.
أنتم أشرتم في هذا في أثناء هذا إلى ما لو كان هناك اتصال بين ثياب المصلي ومواطن النجاسات، فهذه يقسمها الفقهاء إلى قسمين: القسم الأول ما ينجر بمشيه، فهذا يقولون بأنه يؤثر، والنوع الثاني ما يتحرك بحركته لكنه لا ينجر بمشيه فهذا لا يؤثر، هكذا يقول الفقهاء في هذه المسألة.
نعم. نحن تكلمنا طبعا عن مسألة إذا رأى بعد الصلاة نجاسة وهو لا يدري، وكذلك إذا جبر إنسان عظمه بشيء فيه نجاسة. على كل يبدو أن وقت هذه الحلقة انتهت، ولعلنا نستكمل بإذن الله المسائل في هذا الباب بإذن في الحلقة القادمة. نشكر لكم شيخنا ما قدمتم وما يعني أجبتم عليه من الأسئلة بإجادة وإفادة، نسأل الله يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، كما نشكر للجميع حسن الإنصات والاستماع، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، وأن يجعلنا جميعا ممن فقه في دينه وممن تعلم العلم وعمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكر لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، اشدد يديك به تحمد مغبته، به تنال العلا والدين والحسبا. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه، عما قليل ويلقى الذل والحربا. وجامع العلم مغبوط به أبدان، فلا يحاذر منه الفوت والسلبا.